90%.
نعم، 90%. هذا هو معدل الفشل الصادم لمشاريع البرمجيات التي تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي بمجرد وصولها لمستوى متوسط من التعقيد.
بالضبط، وهو رقم مخيف بصراحة. يعني إذا فكرنا في الأمر قليلاً، هو انهيار شبه كامل.
مخيف جداً. نحن الآن في 31 من أغسطس لعام 2026، ورغم أننا نمتلك تحت تصرفنا نماذج خارقة التطور، يعني أشياء مثل كلود 3.7 سونت أو حتى GPT-5، إلا أن الكود ينهار.
صحيح، هندسة النظم تتحطم تماماً بمجرد أن نطلب منها القليل من التعقيد.
ولهذا السبب، في تحليلنا المعمق اليوم، سنناقش مقالاً مرجعياً رائعاً من منصة تك إن جيم ميديا. المقال بعنوان فخ البرمجة العشوائية والمخطط النهائي لهندسة البرمجيات الموجهة بالوكلاء. حسناً، دعونا نفكك هذا. نحن لا نتحدث هنا عن كتابة نصوص برمجية بسيطة، بل عن أنظمة حقيقية ومعقدة. لماذا تنهار هذه المشاريع، رغم أن النماذج ذكية لدرجة مرعبة؟
طيب، المشكلة لا تكمن أبداً في ذكاء النماذج بحد ذاتها، بل في الطريقة التي نوجهها بها. يعني لفهم هذا الانهيار يجب أن ننظر لظاهرة منتشرة جدا اليوم تعرف بالبرمجة العشوائية أو vibe coding.
vibe coding؟ تقصد البرمجة بالاعتماد على المزاج العام أو الأوامر الفضفاضة.
هذا وصف دقيق. المطورون اليوم الكثير منهم يتجاهلون تماما التصميم الدقيق لقواعد البيانات، ولا يخططون لكيفية إدارة حالة التطبيق أو حتى المواصفات الأمنية. بدلاً من ذلك، يرسلون أمراً نصياً عاماً وشاملاً جداً.
مثل أن يقول أحدهم، ابني نظاماً متكاملاً لإدارة المخزون مع لوحة تحكم ومصادقة للمستخدمين.
تماماً، وهذا يبدو، يبدو سحرياً في الدقائق الأولى.
أو سحري جداً، تضغط على زر الإرسال وفجأة تمتلئ الشاشة بآلاف الأسطر البرمجية المعقدة.
مغر للغاية، أليس كذلك؟ ما يحدث هو أن النموذج يولد مئات أو آلاف الأسطر الخالية تماماً من الأخطاء النحوية في البداية، وتظهر واجهة مستخدم تبدو مذهلة وتعمل بشكل مبدئي.
وهذا يعني يعطي شعوراً مزيفاً بالإنجاز السريع، تشعر وكأنك أنجزت عمل شهر كامل في 5 دقائق.
صحيح، لكن هذه السرعة هي حرفياً سرعة نحو الهاوية، لأن الكارثة الحقيقية تقع لاحقاً.
دعونا نغوص في هذه الكارثة تحديداً. متى ينهار هذا النظام السحري؟
يبدأ الانهيار بمجرد أن يتطلب التطبيق انتقالات معقدة في حالة النظام، يعني مزامنة البيانات بين واجهة المستخدم وقاعدة البيانات أو التعامل مع حالات غير متوقعة. هنا تتدخل ظاهرة انتقامية مدمرة.
التي تعرف بانحراف السياق أو context drift، صحيح؟
بالضبط. لتبسيط الأمر لأي شخص يستمع إلينا، نافذة السياق الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي هي بمثابة ذاكرته قصيرة المدى. عندما نطلب منه بناء تطبيق كامل بضربة واحدة، تتلوث هذه الذاكرة ببيانات هائلة وزائدة عن الحاجة،
فيبدأ بفقدان التركيز تماماً.
نعم، يبدأ في الهلوسة، ينسى كيف صمم قاعدة البيانات في البداية، فيخلق تبعيات متضاربة، وحرفياً يكسر الروابط البرمجية التي كان قد بناها بنفسه قبل دقائق. النتيجة هي سلسلة من الانهيارات.
هذا يذكرني بتشبيه المترجم. يعني تخيل لو أننا أعطينا مترجماً بشرياً رواية خيالية ضخمة من 500 صفحة.
تشبيه مثير للاهتمام.
وطلبنا منه ترجمتها في جلسة واحدة دون السماح له بتدوين أي ملاحظات أو مراجعة ما كتبه. في الفصول الأولى الترجمة ستكون ممتازة، لكن بحلول الفصل 20 ستمتلئ ذاكرته.
صحيح، سيبدأ بالنسيان،
سينسى ما إذا كان البطل يحمل سيفاً أم رمحاً، ويبدأ في الخلط بين أسماء الشخصيات والمدن. هذا هو انحراف السياق. النموذج يختنق تحت وطأة التفاصيل ويبدأ في تخمين الأشياء بدلاً من هندستها.
تشبيه دقيق للغاية. المشكلة هي أنه عندما يحدث هذا الخلط في البرمجيات، فإن التكلفة التراكمية لمحاولة التنقيح الأعمى واكتشاف سبب الخلل تصبح أعلى بكثير من الجهد المطلوب لإعادة بناء النظام بأكمله من الصفر.
أعلى من البناء من الصفر؟ واو.
نعم، بكل تأكيد. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هناك مقولة عميقة لمجلس هندسة النظم في وادي سيليكون تلخص هذا الأمر بامتياز. يقولون: الذكاء الاصطناعي هو مضاعف للقوة للإدراك الهندسي، لكنه لا يمكن أبداً أن يعوضه.
بمعنى أنه أداة قوية وليس مهندساً بديلة.
تماماً، ويضيفون إذا لم تكن تفهم بنية النظام الأساسية، فإن الوكيل سيقوم ببساطة ببرمجة ارتباكك بسرعة الضوء.
برمجة استباكك بسرعة الضوء، يا لها من عبارة مرعبة حقاً.
لأن الوكلاء يبنون ما يطلب منهم حرفياً، وليس ما يتطلبه المنطق التجاري الصحيح.
حسناً، هذا يعني أن البرمجة العشوائية تستهلك موارد ضخمة، لأننا نفرغ مستودع الكود بالكامل وندور في حلقة مفرغة كلما حاولنا إصلاح خطأ. إذن إذا كانت الأوامر العشوائية تؤدي حتماً لهذا الانهيار، فما هو البديل؟ ما هي الخطوة الأولى الصحيحة قبل كتابة أي سطر برمجي؟
الخطوة الأولى في المنهجية الصحيحة هي فرض حظر صارم وشامل على الأوامر العامة. لا ينبغي أبداً بدء أي مشروع برمجي بكتابة موجه لذكاء اصطناعي يطلب منه بناء النظام.
إذن من أين نبدأ بالضبط؟
بدلاً من ذلك، يجب البدء بما يعرف بوثيقة متطلبات المنتج، أو اختصاراً PRD. هذه الوثيقة يجب أن تكتب وتعتمد قبل كتابة أي سطر كود.
لترتيب الأفكار فقط؟
نعم، هي تحدد بوضوح المشكلة التي نحلها، من هم المستخدمون، ما هي الحدود التشغيلية، وكيف ترتبط الكيانات ببعضها داخل قاعدة البيانات.
لكن لحظة، دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا. أليس الهدف الأساسي من استخدام الذكاء الاصطناعي هو التخلص من هذه المهام الإدارية المملة؟ كتابة وثيقة متطلبات مفصلة تستغرق أياماً في بعض الأحيان. ألا يعتبر هذا قتلاً لميزة السرعة الخارقة؟
ما يثير الاهتمام هنا هو التناقض في مفهوم التكلفة والسرعة. السرعة الأولية في البرمجة العشوائية بصراحة هي سرعة خادعة جداً.
كيف ذلك؟
تخيل أن هناك خطأ في تصميم تدفق البيانات، أو غموض في كيفية تعامل النظام مع المدفوعات. حل هذا الغموض خلال مرحلة التخطيط وكتابة الوثيقة يكلف أساساً صفراً من الموارد ووقت الحوسبة.
مجرد تعديل على الورق.
بالضبط. لكن إذا تركنا الذكاء الاصطناعي يخمن واكتشفنا هذا الخطأ بعد نشر التطبيق، فإن إصلاحه سيستهلك آلاف الساعات الهندسية، وربما يتسبب في تسريب بيانات أو انقطاع كارثي في الخدمة. السرعة الحقيقية تأتي من إزالة الغموض مبكراً.
منطقي جداً. حل المشكلة على الورق أرخص بمليون مرة من حلها في خوادم الإنتاج. وهذا يقودنا إلى الخطوة التالية التي أراها شخصياً الأكثر إثارة للاهتمام. بمجرد أن تكون لدينا وثيقة المتطلبات، هناك مرحلة فاصلة تسمى الاستجواب أو The Grail Phase. كيف تعمل هذه الآلية؟
مرحلة الاستجواب هي بوابة العبور الإلزامية التي تمنع الكوارث. بدلاً من أن نعطي وثيقة المتطلبات للذكاء الاصطناعي ونقول له تفضل وابدأ في البناء، نحن نوجهه لتقمص دور مهندس نظم رئيس شديد الصرامة.
يعني نطلب منه أن ينتقد خطتنا؟
بكل قسوة، نطلب منه أن يستجوب الوثيقة. القاعدة هي أن يطرح النموذج ما لا يقل عن 10 أسئلة معقدة تتحدى الافتراضات الموجودة في التخطيط، وذلك قبل أن يسمح له بتوليد جدول قاعدة بيانات واحد.
عجيب، هل يمكنك إعطائي مثالاً على نوع الأسئلة التي يجب أن يطرحها الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة؟
بالتأكيد، يجب أن يسأل عن حالات الحافة أو edge cases. مثلاً، يقول ماذا يحدث إذا حاول مستخدمان شراء نفس العنصر الأخير في المخزون في نفس الجزء من الثانية؟ كيف سيتعامل النظام مع حالة السباق التزامنية هذه؟
هذا تصيد دقيق قد نغفل عنه بسهولة كبشر.
صحيح. أو يسأل، لقد ذكرت أننا سنستخدم مصادقة خارجية، ولكن ماذا يحدث إذا تعطل خادم الطرف الثالث؟ ما هي خطة التعافي؟ هذه المرحلة وحدها تكشف وتصلح 95% من العيوب المعمارية الكامنة.
تغيير مذهل في العقلية. نحن نحول الذكاء الاصطناعي من مجرد عامل بناء مطيع إلى مدقق هندسي شرس يمنعنا من ارتكاب الأخطاء. حسناً، لنفترض أننا نجونا من مرحلة الاستجواب، البنية أصبحت واضحة واعتمدنا المواصفات التقنية الدقيقة، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
مرحلة التنفيذ.
بالضبط، كيف ننتقل من هذا المخطط النظري المثالي إلى كتابة الكود الفعلي دون أن يقع الذكاء الاصطناعي مجدداً في فخ انحراف السياق الذي تحدثنا عنه.
هنا ننتقل إلى مفهوم حاسم جداً. يجب تفكيك هذه البنية المعمارية الكبيرة إلى أجزاء متناهية الصغر تعرف بالتذاكر المصغرة أو أتوميك تيكتس. لقد تعلمنا أن الذكاء الاصطناعي يهلوس إذا رأى الصورة كاملة أثناء البرمجة.
إذن نقسم المشروع لأجزاء لا يمكن تجزئتها أكثر.
نعم، لا يمكن للوكيل أن يعمل على النظام بأكمله دفعة واحدة. يجب أن تقسم المهام إلى تذاكر إنتاجية صغيرة، وكل تذكرة يجب أن تخضع لثلاثة شروط صارمة لا تقبل أي تهاون.
دعني أخمن، إذا كان العدو الأول هو انحراف السياق وكثرة المعلومات، فمن المؤكد أن أحد هذه الشروط هو وضع غطاء على عيني الذكاء الاصطناعي لمنعه من رؤية أو تعديل أي شيء خارج المهمة المحددة؟
استنتاجا في محله تماما، هذا هو الشرط الثاني، ولكن لنبدأ بالترتيب. الشرط الأول هو هدف صريح ومحدد بدقة الجراح.
يعني لا أقول له قم بتحسين الأمان؟
صحيح، لا يمكن ذلك، هذا أمر غامض وسيجعل النموذج يهلوس. بدلا من ذلك يجب أن تقول قم بتنفيذ منطق تجديد رموز الوصول عند انتهاء صلاحيتها.
رموز الـ JWT.
بالضبط، ولمن لا يعلم رموز JWT هي الطريقة التي تتأكد بها التطبيقات من هويتك لتبقيك مسجلا للدخول بأمان دون طلب كلمة المرور في كل مرة.
واضح، وماذا عن الشرط الثاني؟
يأتي الشرط الثاني الذي خمنتيه، وهو حدود نطاق صارمة للغاية. القاعدة الذهبية هنا هي سقف الثلاثة ملفات.
ثلاثة ملفات فقط؟
نعم، كحد أقصى يسمح للذكاء الاصطناعي برمجياً بتعديل من ملف واحد إلى ثلاثة ملفات فقط لكل تذكرة. يمنع منعاً بأتاً أن يلمس ملفات التكوين الجذرية لقاعدة البيانات إذا كان مكلفاً مثلاً ببناء زر في واجهة المستخدم.
فكرة حصر الذكاء الاصطناعي في ثلاثة ملفات فقط عبقرية. الأمر يشبه تماماً أن تعطي طاهياً في مطعم مكونات محددة لطبق واحد فقط، ولنقل مكونات حساء الطماطم، ثم تقوم بإقفال خزانة المؤن بالكامل عنه.
تشبيه رائع، ولماذا نفعل ذلك؟
لكي تضمن ألا يقوم هذا الطاهي في لحظة ارتباك بإضافة كريمة الكعك إلى الحساء لمجرد أنها كانت في متناول يده. هذا العزل الصارم للملفات يحمي الأجزاء السليمة من النظام من التخريب غير المقصود.
بالضبط، يركز الذكاء الاصطناعي قدرته الاستنتاجية بالكامل على هذه الملفات الثلاثة فقط، وهذا يعالج جذرياً مشكلة المترجم المرهق التي ذكرتها سابقاً، أنت تعطيه فقرة واحدة فقط ليترجمها،
فتضمن دقة بنسبة 100%. ممتاز، وما هو الشرط الثالث؟
الشرط الثالث معايير قبول مبنية على الاختبار الآلي. قبل أن يكتب الذكاء الاصطناعي سطر كود واحد، يجب أن يكون هناك اختبار برمجي مكتوب يحدد متى نعتبر أن المهمة قد نجحت.
رائع جداً. إذن قسمنا المشروع إلى تذاكر مصغرة، وقام الذكاء الاصطناعي بكتابة الكود المثالي لتحديث الرموز ضمن حدود الثلاثة ملفات. هل هذا يعني أننا انتهينا؟ هل يمكنني الآن أخذ هذا الكود ودمجه مباشرة في التطبيق الحي؟
إطلاقاً، وهذا ينقلنا إلى مرحلة لا تقل أهمية، وهي حوكمة الصندوق الرملي أو Sandbox Auditing. الاعتقاد بأننا يمكننا تفويض اتخاذ القرارات المعمارية ونشر الكود بالكامل لوكلاء مستقلين هو سوء فهم قاتل للتقنية الحالية.
حتى مع كل هذه القيود التي وضعناها؟
نعم، رغم كل هذا لا تزال نماذج الذكاء الاصطناعي تمتلك القدرة على خلق كوارث مخفية. قد تكتب كوداً يبدو صحيحاً لكنه يحتوي على أخطاء تزامن معقدة أو يمنح صلاحيات غير آمنة لقواعد البيانات.
إذن ما هي آلية الحماية هنا؟
الآلية هي العنصر البشري في الحلقة أو Human in the Loop. قبل دمج أي كود في النظام الرئيسي يجب أن يتم تشغيل الكود الذي ولده الوكيل داخل صندوق رملي.
تقصد بيئة افتراضية معزورة تماماً وآمنة؟
بالضبط، هنا يتم تنفيذ اختبارات البيانات وتتم مراجعة المنطق سطراً بسطر من قبل مشرف بشري.
الذكاء الاصطناعي ممتاز في بناء الجمل النحوية والتنفيذ السريع، لكن الحكم الهندسي وفرض الأمان وفهم السياق التجاري هي أمور يجب أن تبقى حصراً في يد البشر.
يعني دمج الكود دون هذه المراجعة يعتبر ممارسة هندسية متهورة؟
بلا شك.
هذا يضع الأمور في نصابها. الذكاء الاصطناعي هو العضلة التي تبني بسرعة، لكن العقل المدبر الذي يراجع ويمنح الموافقة النهائية يجب أن يكون بشرياً. ولكن لدي استفسار هنا، إذا كنا سنقوم بتفكيك كل شيء إلى تذاكر صغيرة جدا من 3 ملفات ونعقد جلسات استجواب ثم نضع كل كود في صندوق رملي لمراجعته بشريا،
ألن يجعل هذا العملية بطيئة؟
بالضبط، ألن يجعل هذا عملية التطوير بأكملها بطيئة جدا؟ أين هي سرعة الذكاء الاصطناعي التي يتحدث عنها الجميع؟
هذا هو السؤال الأهم على الإطلاق، وهنا تتجلى عبقرية الخطوة الأخيرة في هذا المخطط، وهي ما يمنحنا سرعة مضاعفة ب10 مرات مقارنة بالفرق التقليدية. نتحدث هنا عن تنسيق السرب متعدد الوكلاء أو Multi Agent Swarm Orchestration.
سرب متعدد الوكلاء؟ كيف يعمل هذا؟
لأننا قمنا بعزل المهام بشكل صارم في 3 ملفات، ولأننا نمتلك وثيقة متطلبات دقيقة، يمكن للمهندس البشري أن يطلق العنان لعدة وكلاء متخصصين للعمل في نفس اللحظة وبشكل متوازي،
دون أن يتدخلوا في عمل بعضهم البعض.
صحيح. تخيل أنك تبني تطبيقاً متكاملاً. بدلاً من استخدام وكيل واحد عام، المهندس البشري يقوم بتنسيق 4 وكلاء متخصصين يعملون في نفس الوقت.
من هم هؤلاء الوكلاء؟
الوكيل الأول خبير في قواعد البيانات، مهمته كتابة الأوامر الهيكلية والتأكد من أمان مستوى الصفوف، وهي تقنية تضمن مثلاً ألا يتمكن مستخدم من قراءة بيانات مستخدم آخر.
ممتاز، وماذا عن البقية؟
الوكيل الثاني متخصص في واجهات النظام الخلفية أو الباك إند، يقوم ببناء مسارات البيانات ويستخدم أدوات حماية قوية للتحقق من صحة البيانات المدخلة قبل أن تكسر الخادم.
والثالث أتوقع أنه لتصميم واجهة المستخدم.
بالضبط، فنان واجهات المستخدم، يبني الأزرار والشاشات باستخدام أنظمة تصميم حديثة ومكتبات جاهزة لضمان أن يكون التصميم متناسقا وجميلا.
والوكيل الرابع
مخصص لضمان الجودة والاختبار، يراقب ما يفعله الآخرون ويكتب اختبارات برمجية للتأكد من أن كل شيء يعمل معا بكفاءة.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمبرمج البشري؟ هذا التحليل يخبرنا أن هوية المبرمج نفسه قد تغيرت إلى الأبد.
تغيراً جذرياً.
لم يعد المهندس هو ذلك الشخص الذي يجلس لساعات طويلة في الظلام ليكتب الأسطر البرمجية بيديه. لقد ارتقى دوره. لقد تحول إلى قائد أوركسترا. هو مهندس النظم الرئيسي ومنسق سرب الذكاء الاصطناعي.
هذا هو التحول الدقيق. المهندس أصبح هو الموجه، هو الذي يقرأ التذاكر، يوزع المهام على الوكلاء المتخصصين، ثم يجلس ليراجع طلبات الدمج في الصندوق الرملي ليعطي الموافقة النهائية.
مذهل حقاً.
كل وكيل من هذا السرب لديه أدواته الخاصة وبروتوكول التحقق الخاص به. وكيل قاعدة البيانات يراجع أمنياً بحذر شديد، بينما وكيل واجهة المستخدم يفحص للتأكد من الاستجابة البصرية. هذا التقسيم والتوازي هو ما يحقق سرعة إنتاجية خارقة لا يمكن لأي فريق بشري مجاراتها.
وكل ذلك دون المساومة على الجودة ودون الوقوع في مستنقع انحراف السياق. مع اقترابنا من ختام هذا التحليل المعمق، دعونا نلخص سريعاً القائمة الذهبية لبناء برمجيات لا تنهار في عام 2026.
تفضلي.
أولاً، حظر الأوامر الشاملة، لا للبرمجات العشوائية، والبدء دائماً بوثيقة متطلبات دقيقة. ثانياً، إلزامية بوابة الاستجواب، حيث يجبر الذكاء الاصطناعي على طحن الافتراضات ب10 أسئلة قاسية.
صحيح.
ثالثاً، العزل الصارم، بسقف 3 ملفات الأقصى لكل مهمة مصغرة لمنع التلوث. رابعاً، معايير قبول صارمة مبنية على الاختبار.
وخامساً، العنصر البشري في الحلقة، مراجعة بشرية لا غنى عنها في بيئة معزولة قبل النشر، بالتزامن مع توظيف أسراب من الوكلاء المتخصصين.
ممتاز.
الالتزام بهذه المبادئ ليس مجرد خيار رفاهية، بل هو الفارق الحاسم بين مشروع ينهار تحت وطأة ديونه التقنية ويصبح كابوساً للصيانة، وبين منتج برمجي قوي وقابل للتوسع. السرعة الحقيقية لا تأتي من الركض الأعمى، بل تأتي من التخطيط المعماري المتقن، العزل الذكي، والحوكمة الصارمة.
كبشر يجب أن نحتفظ دائماً بالسيطرة المطلقة على البنية المعمارية للنظام، ونترك للوكذاء مهمة التنفيذ الميكانيكي. هذا يضع حداً فاصلاً بين الفوضى والهندسة الحقيقية.
تماماً. السرعة بلا توجيه هي مجرد تحطم أسرع.
ولكن بينما نتأمل هذا التطور المعماري المذهل الذي وصلنا إليه، هناك فكرة استفزازية تلوح في الأفق وتستحق أن نتركها للتفكير المستقل لأي شخص يتابعنا.
ما هي؟
إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي هي التي ستتولى مستقبلاً كتابة كافة الأسطر البرمجية التفصيلية والتعامل مع كل تعقيدات البناء النحوي بناءً على توجيهاتنا كمهندسين،
فهمت قصدك.
فكيف سيتعلم الجيل القادم من المهندسين البشريين أساسيات هندسة النظم أصلاً؟ يعني نحن تعلمنا كيف نصمم أنظمة قوية لأننا أمضينا سنوات نكتب الكود المعقد بأيدينا ونسهر الليالي لإصلاح الأخطاء سطرا بسطر.
بصراحة هذه معضلة حقيقية.
إذا حرم المهندسون المبتدئون من مرحلة التعب هذه ومن ممارسة العمل اليدوي في الكود، هل سيكون لديهم الإدراك الهندسي العميق الكافي ليصبحوا قادة أوركسترا جيدين في المستقبل؟ أم أننا بمرور الوقت سنفقد القدرة على فهم ما يحدث داخل الصندوق الأسود؟ فكرة نتركها للتأمل.